الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الأعراف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية نزلت في طواف المشركين عراة بالبيت، كما ثبت في صحيح مسلم أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، وكانوا يأخذون ثيابا من الحمص، أي عموم الحجيج يأخذون ثيابا من الحمص، فمن لم يعطه الحمص شيئا من الثياب طاف عريانا. الرجال يطوفون بالنهار والنساء يطوفن بالليل، حتى إن المرأة لا تضع يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. هذه لا شك أنها من البدع والفواحش التي ابتدعها المشركون، يقولون: لا نطوف بثياب عصينا الله بها. فإذا جاءوا من عرفة وأرادوا طواف أن يطوفوا طواف الإفاضة ألقوا ثيابهم، لا يطوفون بثياب، يطوفون عراة، ومن طاف بثيابه فإنه يلقيها بعد الطواف، لا يحل له أن يأخذها، يسمونه اللقي، الذي إذا طاف بثيابه ألقاها، ومن أراد أن يأخذ ثيابه وأن لا يلقيها فإنه يطوف عاريا. هذه لا شك أنها من الفواحش ومن البدع والخرافات التي ابتدع المشركون ونسبوها إلى دين الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أنكر هذه البدعة وهذه الفاحشة وأمر عباده أن يأخذوا زينتهم. يا بني آدم خذوا زينتكم، أي ما يزينكم من الثياب. والزينة كما هو معلوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زينة شرط لصحة الصلاة، والنوع الثاني واجب في الصلاة تصح بدونه مع الإثم، والنوع الثالث مستحب. هذه ثلاثة أنواع. الواجب الشرط، النوع الأول الشرط لصحة الصلاة، وهو ما بين السرة إلى الركبة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين السرة والركبة عورة. والحديث حسن له شواهد يرتقي بهذه الدرجة الحسن. هذا النوع الأول وهو الشرط. والنوع الثاني الواجب وهو ستر المنكبين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. وهذه فيها أقوال، أصح للأقوال أنه واجب، أن ستر العاتقين واجب، وأن الصلاة تصح بدونه مع الإثم. بعض العلماء يراه شرطا، منهم يراه مستحبا، في ثلاثة أقوال. أقربها الوجوب، أنه يجب وليس شرطا صحة الصلاة. والنوع الثالث المستحب، المستحب هو كمال الزينة، مثل يلبس الإنسان قميصا، يعني لو صلى في سروال طويل وفنيلة اللي يسمون نصكم، صلاته صحيحة وليس عليه إثم، لكن الأفضل يصلي بالثوب الذي يسمى الذي هو القميص، والأفضل أيضا يصلي بالغترة، طقي الغترة، تمام الزينة في العرف، لأن الناس يختلفون في الزينة، منهم من يرى من يستر الرأس، ومنهم من يصلي حاسر الرأس على حسب أعراف الناس. فإذا هذه الزينة مستحبة، كمال الزينة والمستحب. ما المراد بالزينة في الآية؟ هل المراد بها الشرط أو الواجبة أو المستحبة؟ الجواب: نقول الجميع داخل في عموم هذه الآية، وأن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بأن يتزينوا إذا أرادوا الوقوف بين يديه، سواء في المسجد أو في غيره. لكن قول عند كل مسجد، لأن الأصل أن صلاة الفريضة تؤدى في المساجد، لكن حتى في البيوت لو قال قائل: هل يجوز صلي بسروال وفنيلة نصكم
نقول يجوز، والأفضل يصلي في ثوب، واحد يصلي في ثوب البيت يقول الأفضل يصلي في البيت في ثوب البيت ولا في ثوب الخروج؟ نقول في ثوب الخروج أفضل. هل يصلي بالغترة أو بدون؟ نقول بالغترة أفضل، إلا اللهم إذا عرضه شيء من المشقة، حر مثلا في البيت يتعذى أو يطيل الصلاة ويتعذى بالغترة، هذا شيء آخر، يعني تتعارض مصلحة المفسدة، فلا بأس لو تركها لأجل المشقة والحر وما شابه ذلك. إذن الآية تنتظم هذه الأنواع الثلاثة جميعا، فتكون في الشرط شرطا لصحة الصلاة، يعني الآية هذه تدل على اشتراط الزينة التي لا تصح الصلاة إلا بها، خذوا زينتكم أمر، والأمر أصل في الوجوب فلا تصح الصلاة بدونه، وفي الواجب على ظاهره واجبة، وفي المستحب يكون الأمر للاستحباب، خذوا زينتكم على سبيل الاستحباب. إذن ينبغي الإنسان أن يعتني بلباسه إذا أراد أن يحضر إلى المساجد أو يصلي حتى في بيته. وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما نافعا يصلي ببعض ثيابه، يعني ما أخذ كامل الثياب، فقال رأيت لو خرجت إلى الناس تلبس ثيابك؟ قال نعم، قال فالله أحق أن يتزين له. هذا يعني يدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يتساهل إذا صلى في البيت مثلا أو صلى في المسجد، كثير من الناس يأتي بثوب النوم أو يسمى ثوب البيت في المسجد، نصكم ثوب مهلهل ولا يمكن أن يحضر به مناسبة أو يذهب به إلى الدوام، أنه ليس بثياب جيدة لكنه يتساهل، يقول راح أصلي في المسجد فيتساهل يصلي بهذه الثياب، صلاة صحيحة ولا يأثم لأنه ستر العورة المشروطة والواجبة، ولكنه قصر في أخذ الزينة. قد يقول قال هل يدخل فيه لبس البشت يوم الجمعة والأعياد؟ يقول يدخل، ما دام عرف عند الناس أنهم يتجملون في هذه المناسبات في يوم الجمعة أو في أيام العيد فلا بأس، يدخل يأخذ الزينة، وإذا كان ليس من عادته ويشعر بالكبر أو بشيء من التميز الذي قد يوقعه في الكبر فتركه أولى، لأن هذه زينة زائدة، إن كان هذا الشخص يليق به لبس هذا النوع من الثياب فلا بأس يكون باب الزينة، لأن العرف جرى أن هؤلاء مثلا هذا من الأشراف أو من الناس الفضلاء أو من العلماء، جرت العادة أن هؤلاء يتزينون بهذا النوع من الثياب ولا يرون فيه كبرا ولا شهرة، فلا بأس يكون من الزينة المعتادة التي جرى بها العرف. أما إنسان ليس من عادة يلبس هذا اللباس وإذا لبسه شعر بالفخر أو بالكبر أو بالتميز أو الشهرة فالأولى تركه، ولا سيما إذا أسبل، وكثير من الناس يوم العيد يلبس البشت ويكون غاليا فيه زري جميل لكنه يكون مسبلا وقد يجره على الأرض، أشك أن هذا ليس من الزينة، هذا من الإسراف، تعدى حدود ما شرع الله وما حل الله في الزينة، فيكون أخذ الزينة مشروعا أو مستحبا لكن يعني بدون إسراف على الوجه الذي يكون جرى به العرف والعادة ولا يوقعه في الحرام أو في الكبر والشهرة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا في يعني التركيز على الفريضة لأن المساجد هي التي صلى فيها الفرائض، ولكن ليس معناه أنه لا يشرع إذا صلى النافلة في البيت. عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. مناسبة الأمر بالأكل والشرب هنا لأنهم أيضا جاء في السيرة أنهم كانوا إذا أحرموا حرموا على أنفسهم السمن والطعام الذي فيه الدسم من الشحم والدهن ونحو ذلك، يعني من باب التقشف، يرون الإنسان إذا أحرم أنه يتقشف في ملبسه بالإحرام ويتقشف في مطعمه بترك الأكل الدسم. الله سبحانه وتعالى أبطل هذه العادة الشركية وهذه البدعة الجاهلية وأمر عباده بأن يأكلوا ويشربوا ولكنهم عن الإسراف، يعني في الإحرام وفي غيره، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الإسراف فسر بعدة معاني، منها الأول عدم تجاوز الحد من الطعام المباح، عدم تجاوز الحد، فيحصل الإسراف بالإكثار من الأكل تجاوز الحد. النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه في حديث المقدام من معد كرب الذي رواه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه ثلث لشرابه وثلث لنفسه. لأن هذا التحديد الوارد في الشرع ثلث، لكن لو زاد أحيانا فلا بأس، ليس على سبيل التحريم ولا سيما إذا كان فيه مناسبة، كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه لما كان جائعا جوعا شديدا وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب من اللبن، والحديث في صحيح البخاري قال: اشرب يا باهر فشرب، قال: اشرب فشرب، قال: اشرب فشرب ثلاث مرات، وقال: اشرب الرابعة، قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. هذا قال أخذ منه بعض العلم أنه يجوز ملء البطن بالطعام في بعض الأحيان لشدة جوع أو يخشى أن لا يجد طعاما اليوم اليومين أو أكثر يتقوى بهذا الطعام ونحو ذلك، أو إنسان اشتد بالجوع اشتهى الطعام شهوة شديدة فأكثر، فلا بأس. يعني الإكثار وتعدي الثلث بعض الأحيان ليس بحرام، لكنه لا ينبغي أن يكون ديدنا للشخص، لأنه إذا اعتاد الإكثار من الطعام ملء البطن دائما فإنه يكون سببا للأمراض المعروفة، أمراض السمن، أمراض التخمة، فيكون قد ضر بنفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرر. الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. فلا يجوز الإنسان أن يداوم على الإكثار من الأكل. هذا قول. ولا تسرفوا أي في مقدار الأكل. النوع القول الثاني: لا تسرفوا أي لا تتعدوا الحلال إلى الحرام. هذا يدخل في معنى الآية، الإسراف تعدي الحد، فمن أكل حراما فقد أسرف، تجاوز الحلال إلى الحرام، شرب الخمر أو أكل شيئا منها محرمات فإنه قد أسرف. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ما هو الإسراف؟ تعريف الإسراف هو تجاوز الحد المشروع. فمن أكل حراما ولو قليلا أو شرب حراما فقد أسرف. هذا أشهر الأقوال في معنى الإسراف في هذه الآية. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا يدل مفهوم الآية أن يكره المسرفين، لأن نفي الصفة يدل على إثبات إيش؟ العكس، هذا لا بد منه، ومجرد النفي لا يدل على المطلوب. إنه لا يحب المسرفين، هذا الآن فهمنا أنه لا يحب المسرفين، لكن هل يبغضهم؟ هذا نقول محتمل، ونقول لا يحبهم ولا يكرههم، كما يحصل لكثير من الناس لو سئل شخص عن آخر قال: قيل لو تحب فلانا؟ قال: لا. قيل: تكرهه؟ قال: لا. هذا موجود، لا يحب ولا يكره، لأنه لا يعرفه، ليس بينه وبينه خير ولا شر، لا يحبه ولا يكرهه. لكن ليس المراد هو نفي الحب فقط، إنما المراد إثبات الضد، إنه لا يحب المسرفين أي يكرههم يبغضهم. لمن أسرف على وجه محرم كمن اعتاد وداوم على ملء بطنه بالطعام الذي يؤدي به إلى الأمراض وإضرار بالنفس، أو تعدى الحلال الحرام، فإن الله يبغضه بقدر ما فيه من هذه الصفة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عند النسائي سند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. فهذا يشمل هذه الأنواع: الأكل والشرب واللباس والصدقة، من غير سرف، الإسراف تجاوز الحد، ولا مخيلة وهي الخيلاء والكبر. ما قال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا رد على المشركين الذين حرموا الطواف بالثياب لغير الحمص. الله سبحانه وتعالى يوبخهم، يعني من حرم؟ هل الله حرم ذلك؟ الجواب لا. إذن كيف تحرمونه من تلقاء أنفسكم؟ والله تبارك وتعالى لم يحرم. أشك أن هذا إنكار شديد وتوبيخ وتقريع لهؤلاء الجهلة المبتدعة في دين الله، لأن التحليل والتحريم حق لله فقط، ليس لأحد أن يحلل أو يحرم لعباد الله. لا يملك هذا الحق إلا من خلقهم جل وعلا، هو الذي أمره وينهاهم، أما من عداه ليس له حق في ذلك. هذا إنكار شديد. قل أي يا محمد لهؤلاء الجهلة المبتدعين: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، هذا في اللباس والأثاث وعموم الزينة، الأصل فيها الإباحة، إن الله جميل يحب الجمال، والطيبات من الرزق، لأنهم كانوا يحرمون حال الإحرام السمن والشحم، ويحرمون عموما البحيرة والسائبة والحامي ونحو ذلك من الإبل، يجعلون للطواغيت ويحرمونها على العموم، وأحيانا يحرمون شيء خاص، يحرمون على الأزواج، يحلونه للرجال الذكور، وأشياء من هذا القبيل معروف في سورة الأنعام سورة المائدة. والله سبحانه وتعالى أنكر عليهم هذا التحكم والتحريم بدون دليل، بدون دليل، لا من كتاب ولا من سنة، إنهما مجرد بدعة محضة من تلقاء أنفسهم. إذن هذا يدل على أن الأصل في الزينة الحل، في اللباس، في المراكب، في المساكن، في كل شيء، ما لم يتعدى حدود الله، ما لم يسرف، تعدى الحد، التجاوز إلى زينة محرمة كالذهب، لبس الذهب للرجال والحرير، أو تجاوز الحد بالإكثار من الزينة، تضيع الأموال فيها، فالأصل الإباحة ما لم يتعدى الحد. والحد في الزينة المباحة يرجع فيه للعرف، أنه لم يحدد شرعا، والقاعدة المعروفة: كل ما لم يحدد في الشرع فيرجع في تحديده إلى العرف. لو قال قائل: ما حدود الزينة المباحة؟ متى يصل إلى الحرام في الأشياء المباحة؟ إنسان يبني بيتا، فالزينة في البناء واسعة، متى يصل إلى الحرام؟ في اللباس متى يصل إلى الحرام؟ نقول: ليس هناك تحديد شرعا. لو لبس ثوب بألف ريال أو 2000 أو 3، متى يصل لحد الإسراف؟ هذا يرجع فيه إلى العرف. كيف نرجع إلى العرف؟ نقول: على حسب حال هذا الشخص، حسب حاله، يعني هذا هل هو من الأغنياء؟ هل هو من الوسط؟ هل هو من الفقراء؟ الأغنياء لهم لباس معين، ولهم مساكن ومراكب معينة تليق بهم لتناسب غناهم وتناسب عرفهم. فإذا خرج إنسان عن هذا العرف، فقير يتحمل الديون ويركب سيارة فارهة، لا يركب إلا الأغنياء. ولا نقول هذا الآن أصرف، أنه تجاوز الحد الذي تعارف عليه الناس من أمثاله. وهكذا، قل: الفقراء لهم عرف، المتوسطون لهم عرف، الأغنياء لهم عرف، الأمراء والحكام لهم عرف، فيختلف من طبقة إلى أخرى. كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. الغني إذا توسع في النفقة فليس عليه حرج، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أن الفقير إذا لبس لباس الأغنياء أوقعه في الكبر، والشهرة، وأضر بأشياء أخرى، أنه يبالغ في هذا اللباس فيقصر في نفقة الزوجة والأولاد وما شابه ذلك من الواجبات، أنه ليس عنده قدرة أن ينفق على الجميع، فيبالغ في جانب ويقصر في جوانب أخرى، ويوقع في الكبر لأنه يشتهر. فقير يلبس لباس الأغنياء يكون شهرة بين أمثاله من الفقراء، وهكذا فيرجع فيه إلى العرف. من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أي المطاعم وآكل المشارب، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. هذه الآية استدل بها ابن تيمية رحمه الله على أن الكفار يحاسبون على الأكل والشرب واللبس ولو كانوا من الحلال، لأن الله تبارك وتعالى يقول قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني الذين آمنوا فقط. فالكافر ليس له أن يأكل وليس له أن يشرب وليس له أن يلبس ويركب وليس له أن يتمتع بشيء ما حل الله، لأن الله تبارك وتعالى إنما خلق هذه الطيبات من أجل أن يستعين بالعباد على عبادته جل وعلا. فمن أخذ هذه الطيبات ولم يعبد الله فإنه سيحاسب عليها. وذلك قول ابن تيمية رحمه الله إن الكفار يحاسبون يوم القيامة على أكلهم وشربهم وعموم المباحات، لأنهم لم يستعينوا بها على طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا يؤخذ من قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فمن تنعم وأدى حق هذا النعيم فإنه يسلم، لأن الله تعالى لم يقل لتعذبن على النعيم ولا تسألن، فيسأل عن النعيم من المطاعم ومن الملابس والمراكب والمساكن، ماذا فعلت بها؟ فإن أخذ هذا النعيم استعان به على طاعة الله نجا، وإن أخذ واستعان به على معصية الله هلك. هذا يدل على أن الكافر ليس له، لا يباح له هذه الطيبات، لأن الله تبارك وتعالى إنما خلقها ليستعان به على طاعته، فمن لم يستعن به على طاعته لم تحل له، سيعذب ويحاسب عليه. ومما يؤيد هذا أن الله تبارك وتعالى أباح أموال الكفار ولا لا؟ إذا قاتل المسلمون الكفار انتصروا عليهم أخذوا جميع أموالهم، حتى هم يأخذون مالا سبيا ويأخذون كل ما يجدونه عندهم من مال من نساء من ممتلكات كل شيء، حتى عين الكافر نفسه يكون مالا عبدا يباع ويشترى. هذا يدل على أن الكافر لا حق له فيما في يده من المباحات ومن الطيبات، ولو كان كسبه ببيع وشراء مباح، لأنه لم يستعن به على طاعة الله تبارك وتعالى. إذن ملك الكافر لهذه المباحات ملك صحيح ولا غير صحيح؟ ملك غير صحيح. ولذلك إذا انتصر على المسلمون أخذوا هذه الأموال، وتسمى الفيء الذي يأتي من الكفار بدون قتال يسمى الفيء. إيش معنى الفيء؟ قالوا معنى فاء، معنى الفيء أي فاء، أي رجع إلى مالكه الحقيقي وهو المسلم، لأن الكافر ليس مالكا حقيقيا لهذا المال، إنما هو متسلط عليه وملكه بغير حق. إذا انتصر عليه المسلم وأخذ ماله معناه أن المال رجع، فأي رجع إلى مالكه الحقيقي. إذن هذا يدل على أن الكافر والعياذ بالله يعذب على الطيبات التي تمتع بها في الدنيا ولم يستعن بها على طاعة الله تبارك وتعالى، زيادة على عذابه على الكفر، على الزنا، على الربا، على السرقة، على عموم المعاصي، ترك الواجبات وعذب ترك الصلاة، ترك الصيام وعدم إيتاء الزكاة والحج، وكل معصية من ترك الواجب أو فعل المحرم يعذب عليها مع تناول هذه الطيبات، فيزداد عذابه والعياذ بالله. قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني في الدنيا الكافر يشارك المسلم في هذه المباحات قدرا، يعني لا بد أن يأكل ويشرب، لا بد أن يتمتع بهذه المباحات أو بهذه الطيبات من أجل أن تستمر حياته وأن يبقى في هذه الحياة. أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يبقى الكافر لحكمة يريدها جل وعلا. فقدرا لا بد أن يشارك المؤمن الكافر يشارك المؤمن قدرا في هذه الطيبات، لكنه يوم القيامة يحرمها تماما، كما قال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. إذن يوم القيامة تنقطع هذه الطيبات عن الكافر فلا يصل منها إلى شيء والعياذ بالله. خالصة يوم القيامة: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. التفصيل معناه الإيضاح والبيان، والله سبحانه وتعالى فصل الآيات أي بينها ووضحها لقوم يعلمون. فالذي لا يعلم لا يستفيد شيئا من هذا التفصيل لقوم يعلمون. الكافر لا خبر عنده عن هذا التفصيل، كذلك العامة من المسلمين الذين لا يطلبون العلم ولا يتدبرون القرآن لا يعرفون شيئا عن هذا التفصيل. إذن التفصيل موجود واضح، ولكن لا يستفيد منه إلا من طلب العلم تعلم وفهم كتاب الله تبارك وتعالى. هذا حث للمؤمن على تعلم القرآن وما جاء في السنة من بيان وتفسير القرآن، لأن الإيضاح موجود، فلا ينبغي المؤمن أن يجهله مع وجوده، لأنه أعظم نعمة هذا القرآن وهذا العلم أعظم نعمة على الإطلاق، فلا يليق بالعاقل أن تفوته هذه النعمة وهي موجودة. قل إنما أداة حصر، أن الله تبارك وتعالى لما بين حل الطيبات وهذا الأصل في الموجودات والمخلوقات، الأصل الإباحة والحل في الأطعمة في الملابس في جميع ما خلق الله تبارك وتعالى، ثم حصر الله تعالى التحريم، لأن التحريم منضبط، تحريم معدود محدود، والحلال هو الأصل. قل إنما حرم ربي، يعني ذكر هذا الاسم خاصة الربوبية، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر، يعني هو الذي له حق التحليل والتحريم فقط. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني في الغالب أن الفواحش يراد بها ما غلظ واشتد قبحه من المحرمات، والغالب أنها تطلق على الزنا واللواط ونحو ذلك ما يتعلق بالعورات، ولا سيما أنه ذكر بعدها الإثم فيعم جميع المعاصي غير الزنا. فأقرب الأقوال في تفسير الفواحش أن المراد بها الزنا، ويدخل مع اللواط لأنه أقبح وأشنع من الزنا، فهذا هو الغالب، لأن الفحش يعني فحش الشيء إذا غلظ، الفواحش هي المحرمات التي اشتد قبحها. ولا شك أن إذا كانت المعاصي تتعلق بالعورات والأعراض صارت أشد قبحا، فالعدوان على الأعراض أشد من العدوان على الأموال، لذلك أعظم الذنوب الشرك ثم القتل الاعتداء على النفس ثم بعده الزنا، كما جاء ترتيبه في سورة الفرقان قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذا ترتيب الفواحش أو ترتيب المحرمات: الشرك ثم القتل ثم الزنا. قد رتبها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، لما سأله سائل قال: يا رسول الله أي ذنبي أعظم عند الله؟ قال: أن تدعو الله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. اختار شد أنواع القتل، قتل الولد خشية الفقر، واشتد واختار شد أنواع الزنا وهو أو من أشد أنواع الزنا والزنا بامرأة الجار. أنه جاء عند الإمام أحمد لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره. ثم قال أن تزاني ولم يقل تزني، فرق بين تزاني هذا يكون إيش؟ الفعل من الطرفين مفاعله، وهذا أشد من الزنا الذي لا يكون بالرضا، لأنه إذا زنى بامرأة الجار بالتراضي يعود مرة ثانية وثالثة وعاشرة، لأن امرأة جاره يعرف متى يذهب جاره ومتى يعود، ولا يتهم إذا كان قريبا من بيته لأنه في نفس الحي مقارب قد يكون ملاصقا، فيسهل اتصاله بهذه المرأة، فإذا فسدت عاود مع الزنا مرارا وتكرارا، بخلاف ما لو زنى بها بالقوة فإنها قد تخبر وينتهي العمر. فالزنا هو الذنب الثالث في ترتيب المعاصي، الشرك ثم القتل ثم الزنا. من أقرب الأقوال أن المراد بالفواحش الزنا واللواط وما يتعلق بالعورات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هل الزنا يظهر؟ أنا أقول نعم يظهر. في الجاهلية الزانيات ماذا كنا يفعل؟ يضعنا رايات على بيوتهن علامة للفاحشة، من أراد هذا من أراد الفاحشة ذهب إلى هذا البيت ودخل، إذا رأى الراية دخل وزنى. وقد يوجد في بعض الدول صلى الله عليه وسلم فوت بالدعارة علنا ولا لا علنا، وقد يتسافدون في الطرقات في بعض البلدان علنا، وهذا يحصل في بعض البلدان يكونون على في الحدائق وكذا، يضع على نفسه يعني شيئا لحافا ويزني والناس يمرون من حوله، بس انه استتر بهذا اللحاف والناس يرونه تحت اللحاف تحرك ولا يبالون بهذا. هذا موجود في بعض البلدان نسأل الله العافية. فقد يشتهر الزنا وقد يكون خفية، وقد يكون ظاهرا بتزوج امرأة الأب، كانوا يفعلونه علنا، إذا مات الأب وحب أحد أبنائه يتزوج امرأته، لكن ليست أمه زوجة أبيه، كانوا يتزوجون زوجة الأب، حتى حرم الله تعالى بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا، يعني شد من مجرد الزنا، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذا من باب العلن، تزوج امرأة أبيه علنا حتى حرمه الله تبارك وتعالى. وقتل رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة أبيه، عقد النبي عليه الصلاة والسلام راية للبراء، فهو البراء رأى عمه معه راية، قال أين تريد؟ قال إلى فلان تزوج امرأة أبيه، أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أضرب عنقه وأن أخذ ماله، فذهب وضرب عنقه وأخذ ماله، لأن هذا كفر، هذا استحلال، من رأى أنه يجوز أن يتزوج امرأة أبيه فقد كفر، أنه استحل ما حرم الله تبارك وتعالى. إذن الأقرب أنه المراد بالزنا، والزنا قد يكون ظاهرا وباطنا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. الإثم هو عموم المعاصي غير الزنا، أنه ذكر الفواحش على سبيل الخصوص ثم عمم. والإثم أي جميع المحرمات فيما يتعلق بالإنسان نفسه، يعني فيما بينه وبين الله. ثم قال بعد ذلك والبغي، البغي هو المعصية التي تكون مع الآخرين، العدوان على الغير، والبغي بغير الحق. هل في بغي بحق ولا هذه الصفة كاشفة تسمى؟ لأن الصفة تقسم إلى قسمين، صفة كاشفة وصفة مقيدة. المقيدة لها مفهوم، بغير الحق يعني في بغي بغير حق وفي بغي بحق، والصفة الكاشفة ليس لها مفهوم إنما تزيد الأمر إيضاحا. والبغي بغير الحق، السؤال هنا هل هذه صفة كاشفة تبين حقيقة البغي وليس لها مفهوم، أم أن صفة مقيدة لها مفهوم، أن البغي قد يكون بحق وقد يكون بغير حق. نأخذ ظاهر أنها صفة كاشفة، كلمة بغي تدل على إيش؟ على العدوان، تدل على العدوان، والعدوان بغير حق، لكن هذه صفة كاشفة لزيادة بشاعة هذه الجريمة أنها بغير حق. هذا هو حالها ولا تتغير، ليس معناه أنه فيه نوعان، لا، هي نوع واحد، لكن هذا زيادة إيضاح وتنفير من هذه المعصية. وهذا له أمثلة، يعني له عدة أمثلة، منها قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وكذلك ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. هذه واضح أن صفة إيش؟ كاشفة، أنه ما فيه رب خلق ورب ما خلق. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هل مفهوم لو مفهومه أنه فيه رب لم يخلق؟ لا، من هذه صفة كاشفة. كذلك ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ما فيه عبادة لإله آخر فيها برهان، هذا بيان لحقيقة الحال وزيادة التنفير من هذه المعصية. إذن هذا الأقرب، أن البغي أنه لا يكون إلا بغير حق، لأنه لو كان بحق لم يكن بغيا، بغي هو العدوان. والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، هذه مثلها صفة إيش؟ كاشفة، أن الشرك ليس فيه سلطان على كل حال. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أي حجة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني بعض العلماء رحمه الله ابن القيم وغيرهم من العلم ذكر أن هذه المحرمات على سبيل التدرج من الأدنى إلى الأعلى، يعني بدأ الله تعالى بالأدنى ثم تدرج إلى الأعلى، ويعني يقولون إن القول على الله بغير علم أشد من الشرك، لكن هذا قول في نظر، هذا قول في نظر. لو نتأملنا الآية من أولها: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. أي أعظم، الفواحش ولا الإثم؟ الفواحش أعظم، لأن الفواحش هي ما غلط واشتد قبحه، والإثم عموم المعاصي، يعني النظرة المحرمة إثم، الكلمة المحرمة إثم، أي معصية إثم، لكن الفواحش نوع معين من المحرمات قد عظم واشتد. فالقول بأنه بدأ بالأدنى إلى الأعلى هذا اجتهاد من بعض أهل العلم، لكنه ليس بظاهر. والشرك هو أعظم الذنوب، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، قد يقول إنسان على الله ما لا يعلم، يفتي في مسألة بدون علم، هل يكون أعظم من الشرك؟ لا، الشرك هو أعظم الذنوب، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سأل أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تدعو لله ندا وقد خلقك. الله تعالى يقول إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالقول على الله بغير علم قد يصل حد الكفر، كمن ادعى لله نسب الله ولدا أو صاحبة وما شابه ذلك، وقد لا يصل، لكن كلها داخلة في القول على الله بغير علم. من أفتى بغير علم فقد افترى الله الكذب وقال على الله ما لا يعلم. من نفى شيء من صفات الله كاليد والقدم والنزول من السماء الدنيا والمجيء يوم القيامة فصل القضاء وما شابه ذلك من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة فقد قال على الله ما لا يعلم. لكن هل يصل حد الكفر؟ كل من نفى صفة كفر، هذا في تفصيل. لكن الشرك على إطلاقه إلا ما ورد في الأحاديث أنه الشرك الأصغر، لكن الشرك إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. على كل حال هذه مسألة اجتهادية ترجع إلى فهم هذا العالم، لكن لا يظهر أنها على الترتيب. ولكل أمة أجل، يعني الأجل المراد به مدة البقاء في هذه الدنيا، سواء أجل للموت الذي ليس نقمة أو أجل لحلول العذاب، لحلول العذاب كما حل بعاد وثمود وغيرهم من المشركين. إذن الأجل هو البقاء في هذه الدنيا، سواء كان بقاء يعني محرما كمن أقام على الشرك وجاءه العذاب، أو عموم البقاء كالمؤمن الذي يأتيه الموت وينتقل من هذه الدنيا. فالموت رحمة للمؤمن وعذاب وشر للكافر، فيشمل الجميع. ولكل أمة أي طائفة من الناس على سبيل العموم أجل أي مؤجل في بقاء في هذه الدنيا لا يزيد ولا ينقص، الأعمار مكتوبة. ولما قالت أم حبيبة رضي الله عنها كما جاء في صحيح مسلم قالت اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لقد سألت الله أو دعوت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة لا يعجل الله شيئا منها قبل حله ولا يؤخره بعد حله أو أجله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب القبر وعذاب النار لكان خيرا لك. شوف يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يقرها على هذه الدعوة لأنها سألت الله أن يطيل عمر النبي عليه الصلاة والسلام وأبي سفيان ومعاوية من أجل أن تتمتع بهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لا فائدة من هذا الدعاء، وأن هذه أعمار مكتوبة لا تتقدم ولا تتأخر، ولو سألت الله أن يعافي من عذاب النار وعذاب القبر لكان خيرا. طيب هذا الآن يجرنا إلى السؤال، هل يجوز أن يقول الله يطول عمرك على عمل صالح، اللهم أطل عمر فلان أو كذا، دعاء مشهور شائع بين الناس الله يطول لي عمرك، وبعضهم يقيد أطال الله بقاك على عمل صالح وهكذا، لأن طول العمر على عمل صالح من أعظم وأفضل ما يكون. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أفضل؟ قال من طال عمره وحسن عمله. فهل يجوز أن يقول الله ما طل عمري على عمل صالح، ولا نقول هذه أشياء مكتوبة لا يجوز الدعاء، ومن سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسع له في أثره فليصل رحمه، هل يجوز أن يفعل هذه الأفعال بنية يطول عمره ليزداد عمله الصالح؟ نقول هذا فيه تفصيل، يعني ذكر علماء التفصيل في هذا، قالوا من دعا بطول العمر لأجل الدنيا كما فعلت أم حبيبة رضي الله عنها فإن هذا غير مشروع، هذا ممنوع ينكر عليه. ومن دعا بطول العمر لأجل ازدياد من عمل صالح فلا بأس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت لأجل الضر، وبين أن المؤمن لا يزيد عمره إلا خيرا. إذا قال اللهم أطل عمري على عمل صالح فلا بأس، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره، يعني من سره هذا فليصل رحمه، هذا يعني تحريض على طلب طول العمر. والصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه قد يطول العمر حسيا، بعض العلماء جعله طولا معنويا من البركة ولا يطول حسيا، لأن الأعمار مكتوبة لا يزاد فيها ولا ينقص. ومنهم من قال إن الحديث يشمل الحسي والمعنوي، قد يطول عمره معنويا بالبركة وقد يطول حسيا بزيادة السنين، والكل مكتوب عند الله، مكتوب أن يعيش مثلا 50 سنة، ثم مكتوب أيضا أنه سيصل رحمه ويزاد إلى 60 أو إلى 70، وهذا ما في مانع، المكتوب هذا وهذا، وطال عمره بسبب عمله الصالح من صلة الرحم الوارد في الحديث. إذن هذا هو التفصيل، لو ان دعا من أجل الأمر الديني وزيادة الخير فلا بأس، وإن دعا من أجل المتعة الدنيوية فقط فإنه دعاء غير مشروع. وإذا كان ينبغي الإنسان أن يقيد، يا الله يطول لي عمرك أو يطول العمر أو أطال الله بقاءك، يقيد يقول على عمل صالح حتى يكون الدعاء مشروعا. هذا استعاذة من أرض العمر لأنه يفقد عقله فلا يعمل شيئا، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، كم من الآية؟ لكي لا يعلم بعد علم شيئا. هنا إذا وصل إلى هذه الحالة انقطع عمله، لأنه فقد عقله وصار لا يعمل شيئا، فيقف عمله، فيكون يعيش في هذا العمر اللي فيه فقد العقل وعدم يعني الانتفاع بهذا العمر. لكن لو طال عمره حتى لو ضعفت قواه وضعف مثل قواه وصار لا يستطيع المشي، ولكنه بعقله يصلي ويصوم ويذكر الله ويقرأ القرآن، هذا طيب، ليس أرض العمر. أرض العمر الذي يذهب معه العقل فلا ينتفع به، هذا شك أنه ما في فائدة. أرض العمر ليس في عمل صالح ولا في فائدة، مع أن الإنسان ينزل قدره وقد يكون ثقلا على غيره، قد يصل حال أنه ينظف من البول والغائط وما شابه ذلك، فيكون كلا على غيره ولا يستفيد هو من هذا العمر. النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من أرض العمر. ما في بأس، يدعو اللهم أطل عمر فلان على طاعتك، دعوة طيبة، تعالوا بأمر ديني لا بأس به. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لماذا بدأ بالتأخر قبل التقدم؟ ما قال لا يتقدمون ولا يتأخرون؟ ما الحكمة من البدء بالتأخر؟ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لأن التأخر محبوب والنفوس تطلبه، فبدأ بنفيه قطعا للرجاء، رجاء تأخر. والتقدم يندر أن أحد يتمنى التقدم، فبدأ بقطع ما تشتهيه النفوس وهو طول العمر. لا يستأخرون ساعة، هل مراد بالساعة الساعة الإصلاحية 60 دقيقة، ولا المقصود جزء من الزمان الثاني؟ جزء من الزمان وهو قصير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها ساعة لا يوافق عبد مسلم يسأل الله خير العطاوية يقلله زهد، وضع الإبهام على طرف الخنصر، يقللها ويزهدها، يعني وقت قصير. فالساعة في اصطلاح العرب يراد بها الوقت، الجزء من الزمن اليسير، وليست الساعة الطويلة التي هي 60 دقيقة. يعني معناه أنه لا يتأخر لحظة واحدة، وليس مراد الساعة الكاملة. لأنه لو قلنا الساعة المعروفة قد يقول قائل هل يمكن تأخر نصف ساعة مثلا؟ نقول لا، مراد به أي وقت مهما قصر، حتى ثانية الواحدة لا يمكن يتأخر. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللهم أحسن ختامنا، توفنا مسلمين وحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.